وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستأنف دروسنا، نستكمل دروسنا ونواصل الكلام في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام في الباب الثالث، ذكره الإمام بقوله في انقسام أدوية أمراض القلب إلى قسمين، طبيعية وشرعية، ثم شرع في بيان أنواع أمراض القلوب باعتبار الشعور بالألم وعدمه، فقال: نوع لا يتألم به صاحبه في الحال، وهو النوع المتقدم، كمرض الجهل ومرض الشبهات والشكوك ومرض الشهوات، وهذا النوع هو أعظم النوعين ألما، ولكن لفساد القلب لا يحس بالألم، ولأن سكرة الجهل والهوى تحول بينه وبين إدراك الألم، وإلا فألمه حاضر فيه، حاصل له، وهو متوار عنه باشتغاله بضده، وهذا أخطر المرضين وأصعبهما، وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم، فهم أطباء هذا المرض. النوع الثاني قال: مرض مؤلم له في الحال، كالهم والغم والحزن والغيظ، وهذا المرض قد يزول بأدوية طبيعية كإزالة أسبابه. عندك مثلا الهم والغم، الهم هو خوف الإنسان مما يقدم، والغم خوف الإنسان أو حزن الإنسان على ما مضى، يبقى إذن هذه لها أسباب. وكذلك الحزن والخوف، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الحزن على ما مضى والخوف فيما يستقبل. يقول: وهذا المرض قد يزول بأدوية طبيعية كإزالة أسبابه أو بالمداواة بما يضاد تلك الأسباب ويدفع موجبها مع قيامها، وهذا كما أن القلب قد يتألم بما يتألم به البدن ويشقى بما يشقى به البدن، فكذلك البدن يتألم كثيرا بما يتألم به القلب ويشقيه ما يشقيه. لذلك مرض الغضب أو الحقد أو الغل، دي أمراض في القلب ولها أسباب. يعني عندك الحقد والغضب، ما الفرق بينهما؟ الاثنين بغية الانتقام، حقد وغضب، ولكن الفرق فين؟ إن الغضب حصول ما يؤذي النفس البشرية ممن هو دونه، حصول ما يؤذي النفس البشرية، يعني واحد تسبب في إذائك ولكن هو دونك، دونك في كل شيء، فهنا يتولد حب الانتقام اللي هو سبب للغضب. تب الحقد نفس الغضب بالضبط، ولكن حصول ما تتأذى منه النفس البشرية ممن هو فوقك، يبقى إذا جاء الإذاء ممن هو دونك يولد غضب، طب جاء ممن هو فوقك يولد الحقد، وكثيرا ما يقتل الحقد، لأنه إيه؟ يريد أن ينتقم وماله ما يستطيع، يموت كمدا، مع أن المرض مرض إيه؟ مرض قلب، مرض معنوي مش حسي، ومع ذلك أدى إلى موت الإنسان. يبقى هنا كان الإمام ابن القيم يريد أن يقول إن النوع الذي يتألم به القلب في الحال ممكن يؤثر على البدن، أما النوع الذي لا يتألم به في الحال قل أن يؤثر على البدن، وهنا مكمن الخطر، لأنكم كما تعلمون هناك أمراض يشعر الإنسان بألمها من أول وهلة، ودية أهون الأمراض، وأمراض لا يشعر بها الإنسان بألمها بأي نوع من أنواع الألم إلا بعد أن يستفحل المرض في بدنه، وهذا من أخطر الأمراض ولا يدرك. ولذلك كما تعلمون المعامل والتحاليل بيقول لك إيه؟ التحليل المبكر أو الاكتشاف المبكر لكتوة لما؟ لأن هذا حينما يعلم الإنسان به بيكون خلاص بدنه انتهى. يبقى إذن أمراض القلب، لذلك عندك مثلا مرض الحسد الذي يؤدي إلى الحقد، لو أنت فعلا ربنا يعافيك يعني تحدثت مع إنسان حاسد وشرح لك ما يحدث له، نستوعب بسرعة كلام معاوية بن أبي سفيان: ما رأيت ظالما أشبه بالمظلوم من الحاسد. ما رأيت ظالما أشبه بالمظلوم من الحاسد، يعني هو في الحقيقة ظالم، ولكن عند التحقيق والنظر هو مظلوم من الألم الذي يحل به. لذلك بعض الحساد يقول: كنت إذا رأيت شيئا يعجبني أشعر بأن حرارة تخرج من عين. واخدين بالكم يا أخوانا؟ يبقى دي أمراض لها تأثير شديد في القلب ومن ثم ينتقل إلى البدن. يقول: فأمراض القلب التي تزول بالأدوية الطبيعية من جنس أمراض البدن، وهذه لا توجب وحدها شقاءه وعذابه بعد الموت. وأما أمراضه التي لا تزول إلا بالأدوية الإيمانية النبوية فهي التي توجب له الشقاء والعذاب الدائم إن لم يتداركها بأدويتها المضادة له. فإذا استعمل تلك الأدوية حصل له الشفاء، ولهذا يقال شفي غيظه أو شفي غيظه، فإذا استولى عليه عدوه آلمه ذلك، فإذا انتصف منه اشتفى قلبه. قال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. فأمرهم بقتال عدوهم وأعلمهم أن فيه ست فوائد: فالغيظ يؤلم القلب ودواؤه في شفاء غيظه، فإن شفاه بحق اشتفى، وإن شفاه بظلم وباطل زاده مرضا من حيث ظن أنه يشفيه. ودي هجلنا بالتفصيل في مسألة العشق عياذا بالله، تجيب التفصيل وفيها كلام عجيب لابن القيم. يقول: وهو كمن مرض العشق بالفجور بالمعشوق، وهو كمن شفي مرض العشق بالفجور بالمعشوق، فإن ذلك يزيد مرضه ويوجب له أمراضا أخرى أصعب من مرض العشق كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. من باب استعجال الخير أسوق لكم هذه القصة من أعدب ما عرض علي. حاصلها: امرأة تعلقت برجل، وجاء التعلق بمخالفة الشرع، مش نظرة فجاءة، لا ده نظرة ودامت، فتعلق القلب قلب المرأة بهذا الرجل. فلما تعلق القلب بها طلبت الطلاق من زوجها فتأبى عليها، واجتمع عليها أهلها وأكرهوها على المعيشة فعاشت. قصة فعلا كانت في غاية الألم. فلما عاشت والقلب متعلق بالرجل وكانت تراه فيزداد التعلق وتكلمه ويكلمها، فوصل الأمر إلى الذروة، ما أصبحش عشق بقى، ده أصبح تيمم. فلما ضغطوا عليها مرضت، فذهبوا بها إلى الأطباء، قالوا أعضاؤها 100%. فذهبوا بها إلى الأطباء النفسانيين، فقدر المولى عز وجل، وده محل الشاهد بقى، أنها أصدقت الحديث مع الطبيب، صدقت وقالت له كيت وكيت وكيت وكيت. فالطبيب أعطاها شوية علاجات كيميائية والكلام ده ورجعت، فازداد الأمر سوءا. في الحالة دي بدأوا يتصلوا بي يستشيروني ماذا نصنع. فقلت لهم: في هذه الحالة الحل السليم تطلق وتزوج بالآخر. وهبالك لما وصف لي الحالة بقى يعني إيه طريحة الفراش. المهم فأبوا، فذهبوا إلى الطبيب مرة ثانية، فالطبيب قال لهم: العلاج الوحيد أن يأتي الرجل ويجلس بجواره. واخدين بالكم أخوانا؟ طيب هي كانت بتروح في غيبوبة تتكلم باسم الرجل فلان 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 فلان، واخد بالك؟ فقلت لهم لا خطأ لا يحل. ليه؟ قلت لهم محرم شرعا لا يجوز. فطبعا انصاعوا للطبيب، انصاعوا للطبيب وأتوا به. جلس مجرد كده، ايه يا فلان راح بقى في غيبوبة زي بقوله فلان، قام مفتح وشافته بقى زي الحصان، خلاص امشي انت خدنا الجرعة امشي بقى. وهذه بالكم، فكلما ازدادت أرادوا أن يأتوا به. لاحظ معي بداية الأمر مجرد أنه دخل فلان هو بسط له بقت كويسة مشي. طيب بعد فترة مرض الثاني، طب والعمل إيه يا دكتور؟ ما أنتوا عارفين. هنا بقى إيه؟ لم يعد الوقوف أمامها دقيقة يؤثر. وأدمركم يا أخوانا، تمادى الأمر إلى الوقوع في الفاحشة، ومع ذلك تم الإصرار على عدم الانفصال إلى أن ماتت بهذه الحالة. يبقى في الحالة دي كمن شفى مرض العشق، انتبهوا، بالفجور بالمعشوق، فإن ذلك يزيد مرضه ويوجب له أمراضا أخرى أصعب من مرض العشق، وده من أخطر ما يكون. يبقى أنا عندي، وده اللي احنا بنقوله دائما، الوسائل لها أحكام المقاصد، وأنا أريد أن أعالج مرضا فلابد أن أعالجه بالطرق الشرعية. ومن أجل هذا نقول بملء الفي لا يشرع أبدا أن يقوم رجل برقية امرأة أجنبية عنه، لا يشرع بأي حال من الأحوال، لأن الرقية هنا ليست كما يقولون علاج بالقرآن، وهذا اللفظ لا يصح. الصواب رقية شرعية بالكتاب وبالسنة. وهذه الرقية الشرعية كما تعلمون من يعني تنزلا من الشفاء المعنوي وليست الحسي، فلا يجوز فيها الضرورة. وافطنوا لهذا جيدا، لأن الشائع والمتناول دي ضرورة تبيح المحظور، واخد بالك؟ لا مش كده خالص، كده الفهم غير سديد. لأن الضرورات بالنسبة للطبي كان ينكشف، تنكشف المرأة على الرجل الأجنبي، هذا في العلاج الحسي، مشرط وعملية وجراحة والكلام ده، هذا تجوز فيه الضرورة. أما رقية بالأذكار الشرعية وبالأدلة هذا ليس من العلاج الحسي، هذا كلها أمور معنوية لا تجوز فيها الضرورة. وأيضا مما ينبغي التنبيه إليه، ما يتناوله كثير من الناس، نريد رجلا صالحا، هذه مزلة شيطان، وربكم أعلم بمن هو أتقى، ديت مزلة ولا ينبغي أن نذكر. وعليه إن قدر ربنا عز وجل وابتليت بشيء ممن هم تحت ولايتك ومن محارمك على التأبيل بشيء من هذا، أتعجز أن تقرأ عليهم فاتحة الكتاب؟ أتعجز أن تقرأ عليهم الدعاء المأثور، ضع يدك على، ضع يمينك على موضع الألم منك وقول بسم الله 3 مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحذر؟ فأرجو أخوانا أن تراعوا هذا الأمر وتفطنوا إليه جيدا. طيب يقول: وكذلك الغم والهم والحزن، والحزن أمراض للقلب وشفاؤها بأضدادها من الفرح والسرور، فإن كان ذلك بحق انتبه اشتفى القلب وصح وبرئ من مرضه، وإن كان بباطل توارى ذلك واستطر ولم يزل، وأعقبه أمراضا هي أصعب وأخطر. عارفين زي بالضبط اللي يقال بمعنى ذهن بموضوع الإدمان، واخبالك موضوع الإدمان بالضبط بيزداد إيه؟ كلما ازداد شربا ازداد مرضا، ويكون فعلا لذلك يعني ربنا يعافيك ويعافيك من الفعل ويعافيك من رؤية المبتلين بهذا الأمر. واحد بتوع المخدرات ده اللي وصل لمرحلة عالية من الإدمان، إن لم يتعاطى تنظر إليه، إن لم تعرف حقيقة ما عنده يرق قلبك، وإن عرفت حقيقة ما عنده ورق قلبك أنت كده مش منضبط. فإذا تعاطى يزول عنه كل شيء. طب هو تعاطى ده مثل غير شرعي يزداد مرضا على مرض. يقول انتبهوا: وكذلك الجهل مرض يؤلم القلب. يبقى إذن مرض الجهل والشبهة والشهوة، انتبهوا قوي، ده له ألم لا محالة، والألم موجود، ولكن ما الذي جعله لا يشعر؟ هو انشغل بأمور أخرى تحول بينه وبين الشعور بالألم. عارفين زي بالضبط المسكن، واحد مثلا يقول لك والله أنا عندي ألم في العظم، ألم شديد، يروح للطبيب يكتب له مسكن. مسكن ده عبارة عن مرهم، المرهم ده سبب ألما شديدا في الجلد، فنقل الإحساس بألم الجلد ونسى إحساس ألم العظم. يقول لك الحمد لله أنا بستريح، باخذ المرهم ده بروقه بستريح، واستريح ولا حاجة، واخد بالك؟ لذا الألم موجود كما هو، ولكن شغل إحساسه بألم أشد فما شعر بالألم الأول. وهذا إخواني اللي موجود عند أصحاب الشبهات والشهوات، تجد الألم شديد، ولكن سكرة الهوى وسكرة الجهل والشهوة والشبهة جعلته لا يشعر بأي ألم مطلق. يقول: وكذلك الجهل مرض يؤلم القلب. انتبهوا بقى عشان كيفية علاجه: فمن الناس من يداويه بعلوم لا تنفع ويعتقد أنه قد صح من مرضه بتلك العلوم، زي بالضبط ما جابوا الراجل قالوا تعالى الست هتموت، نفس الطريقة بالضبط. ومن أجل هذا نقول لكل من يسمع: العلوم قسمان، علوم شرعية وعلوم كونية. الأصل أن تكون عندك العلوم الشرعية بقدر ما تحتاجه، ده الأصل، عندك علوم شرعية اللي أنت بتحتاجه. يعني أنا أريد أن أحد بيت الله الحرام، خلاص أتعلم. طب أريد أن أعظم الله وأخاف منه وأرجوه وأحسن الظن به، تعلم. دي الثوابت في العلوم الشرعية، تحتاج منها أو يجب أن تعلم منها ما تحتاجه على سبيل الحتم والإلزام. أما الاستحباب فإن أردت أن ترتقي بقلبك ويكون قلبا سليما. طب العلوم الكونية بقدر ما تحتاجه أيضا، وديت على فروض الكفاية. ولكن كثير من الناس يتوسع في العلوم الكونية بغير حاجة أو بحاجة ولا يلتفت للعلوم الشرعية، ومن هنا يأتي الخلل ويأتي تحكيم العقل في الثوابت الشرعية. جت من هنا، من إيه؟ إن هو بدأ ينشغل بالعلوم الكونية انشغال تام، وبدأ يعني إيه يتأثر بالعلم التجريبي. ما عنديش قناعة إلا بالعلم التجريبي. تجريبي يعني إيه؟ واحد واحد يساوي اثنين. ولما يمتلئ القلب بهذا العلم، خدوا بالكم يا أخوانا، يبدأ الخلل ينتشر إلى العلم الشرعي، نأتيه ببعض المعلومات الشرعية فيريد أن يجري عليها ما أجراه على العلوم الكونية. هنا يأتي التصادم، وتصادم شديد يؤدي في غالب الأحيان إلى التفلت من شريعة الإسلام، إلا ما يعجز عن تحكيم العقل فيه. ولكن الصواب لكي يعالج الإنسان قلبه من مرض الجهل أن ينظر إلى العلوم الصحيحة التي من خلالها يزيل هذا الجهل. يقول: وكذلك الجهل مرض يؤلم القلب، فمن الناس من يداويه بعلوم لا تنفع ويعتقد أنه قد صح من مرضه بتلك العلوم، وهي في الحقيقة إنما تزيده مرضا إلى مرضه، لكن اشتغل القلب، انتبه، بها عن إدراك الألم الكامن فيه بسبب جهله بالعلوم النافعة التي هي شرط في صحته وبرئه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في الذين أفتوا بالجهل فهلك المستفتي بفتواهم، قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. طبعا حاصل القصة أن الصحابة خرجوا في صفرة أو في سرية فأحدهم أصيب بجرح في رأسه فأراد أن يغتسل من جنابة أصابته فاستفتى أصحابه هل لي من رخصة في عدم الاغتسال وأنا عندي جرح في الرأس؟ فقالوا له لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الغسل. كأنهم رضوان الله عليهم فهموا أن الغسل لا يكون إلا عند فقدان الماء أو العجز, أن التيمم لا يكون إلا عند فقدان الماء أو العجز, يعني الإنسان يعجز عن استخدام الماء. طب أنت تستطيع كده تتحرك وتسير وتمشي وتجيء وتروح والماء موجود, يبقى ليس لك رخصة. وما انتبه إلى ما يترتب من أذى وضرر إن اغتسل في الجرح الذي أصابه. فقالوا لا نجد لك رخصة أن تغتسل أن تتيمم وأنت تقدر على استعمال الماء. فاغتسل فمات. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأمر فقال قتلوه قتلهم الله, ألا سألوا إذ لم يعلموا, فإنما شفاء العي السؤال. فجعل الجهل مرضا وشفاءهم سؤال أهل العلم. وكذلك الشاك في الشيء المرتاب فيه يتألم قلبه حتى يحصل له العلم اليقين. ولما كان ذلك يوجب له حرارة قيل لمن حصل له اليقين ثلج صدره وحصل له برض اليقين. وكذلك يضيق بالجهل والضلال عن طريق رشده وينشرح بالهدى والعلم. قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام, ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وسيأتي ذكر مرض ضيق الصدر وسببه وعلاجه إن شاء الله. والمقصود أن من أمراض القلوب ما يزول بالأدوية الطبيعية, ومنها ما لا يزول إلا بالأدوية الشرعية الإيمانية. والقلب له حياة وموت ومرض وشفاء, وذلك أعظم ما للبدن. يبقى الكياسة فين هنا؟ الكياسة أن يقف الشخص منا على نوعية المرض وعلى نوعية الدواء, هو دي الكياسة هنا. يبقى أنت والله ابحث بقى شوف إيه المرض اللي عندك, هل يا ترى يتألم بوجوده أم لا يتألم؟ وكل إنسان أعلم بقلبه من غيره. ونصيحة يا أخواننا كما نقول ونكرر دائما ولن نمل من التكرار, راقب نفسك بنفسك واجعل من نفسك رقيبا شديدا حازما على نفسك, فقل أن تجد الناصح الأمين. الباب الرابع في أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه, وموته وظلمته مادة كل شر فيه. يقول أصل كل خير وسعادة للعبد بل لكل حي ناطق كمال حياته ونوره, فالحياة والنور مادة الخير كله. قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فجمع بين الأصلين الحياة والنور, فبالحياة تكون قوته وسمعه وبصره وحياء وعفته وشجاعته وصبره وسائر أخلاقه الفاضلة ومحبته للحسن وبغضه للقبيح. فكلما قويت حياته قويت فيه هذه الصفات, وإذا ضعفت حياته ضعفت فيه هذه الصفات. وحياؤه من القبائح هو بحسب حياته في نفسه. فالقلب الصحيح الحي إذا عرضت عليه القبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها. هنا ملحوظة مهمة راقبوها كويس فيكم. والشيخ هنا بيقول إيه لمن بيقول إيه؟ فالقلب الصحيح الحي إذا عرضت عليه القبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليه. هذا في أول مرة, في أول مرة. لما تعرض عليه القبائح بيستهجنها ويستنكرها ويبتعد عنها، فإذا أعيدت العرض عليه مرة ثانية وبدأ يفكر في النظر بيقل كراهيته له. مفهوم يا إخوانا دي؟ تاني، لأن إحنا واعين في الحاجة دي وهجيب لك أدلة دلوقتي. أنت دلوقتي عايش في مجتمع سليم مفيش فيه أي شيء، وبينما أنت تسير من غير توقع منك مطلقا وجدت امرأة متهتكة، ما وقعت عينك على امرأة قط إلا زوجك وأولادك، فلما رأيتها شوف القلب ما الذي يحدث، استهجان غريب وبغض، وممكن بقى في الحالة دي تنفر وتجري من أمامه، واخد بالك؟ طيب لو تكرر الموقف تكرر خلاص. ومن أجل هذا بدون مبالغة وليكن عندنا شيء من الصراحة والوضوح، يسمع أحدنا يسب دين الله ولا يتحرك ولا يتمعر وجهه، أقصى ما يفعله أعوذ بالله ده إن فعله. ومن أجل هذا افطن لهذه الجملة وتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها. هي دي نكتة فيه نكتة سوداء. ومن أجل هذا احذر من تكرار أن تعرض نفسك للفتن. القلب في أول مرة يستقبح ويستهجن، في ثاني مرة بيقل. تعرف زي إيه؟ هات بنتا في خدرها ما رأت رجلا قط ولا تكلمت مع رجل قط إلا محارمها على التأبيد، واخد بالك؟ وأوقعها في ضرورة ملجئة تكلم رجلا، تجدها ستذوب من الحياء والخجل بل ممكن تسقط، ولكن لما تعودت خلاص بالحضن وليس هناك أي استهجان. انتبهوا، لأن احنا كثيرا ما نقع في هذا. ده كله يا أخوانا رجع ليه بقى؟ بيسميه العلماء إلف العادة. إلف العادة. أنا أذكر مرة من المرات بندفن رجل، فواحد من أقاربه أراد أن يدخل، فقلت له ما فيش داعي، أنا سأدخل أنا بنفسي أضعه في قبره وخلاص. قال لا ده أخويا ولازم أخش. قلت له فضل، واخد بالك؟ دخل المقبرة كان فيها أكتر من جثة، وشاف الجثث أغمى عليه في قلب المقبرة، كانت مشكلة تانية خالص. فطبعا كان إشكال كبير. لا، الشاهد إيه؟ بعد فترة تعود خلاص. هنا مكمن الخطر بقى. أنت مولود كويس فينا، أنا أقصد بذلك إن كل واحد فينا يا إخوانا يفطن لهذه الأمور. يعني لما يعني خلينا كده ربنا عافينا وإياكم، الآن مر المتبرجات من كثرة ولا أي شيء، ما مش عاوزين نغلط نفسنا ولا أي شيء. طيب هب ونعوذ بالله، يعني إن أراد بقوم فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين، أن مصيبة والله. هب أنك رأيت رجلا مع امرأة على فاحشة في قرعة الطريق، طبعا ستشتاط غيظا. والله إن تكررت الصالح فينا يقول هلا وريتها خلف جدار. وهنا مكمن الخطر كله، ان احنا بنسمح لانفسنا نعرض قلوبنا لمثل هذه الامور حتى يقل عندنا الاستهجان والاستقباح. طب والعمل؟ خليك بعيد، كن بعيدا عن مثل هذه الامور حتى لا يقل الامر في قلبك. يقول فالقلب الصحيح إذا عرضت عليه القبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليه، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. لعلكم تذكرون وإحنا بنتكلم في الباب الذي قبل هذا الثاني أو الثالث على ما أذكر، لما ذكر الإمام قال إن القلب المريض يؤثر فيه ويؤلمه ما لم يؤثر في القلب الصحيح. واضح حديث إخواننا؟ ولعلك تذكر كلام عبد الرزاق بن همام الصنعاني لما واحد من المبتدع أراد أن يجلس معه قال: القلب ضعيف، أنا إيش ضمني القلب ضعيف؟ فخذ بالك نظرا لكثرة التعرض لمثل هذه الأمور القلب بيضعف، القلب بيضعف. طب وبعد ما القلب يضعف خلاص أي شيء ضعيف سيؤثر فيه تأثيرا قويا. يقول: وكذلك إذا قوى نوره وإشراقه انكشفت له صور المعلومات وحقائقها على ما هي عليه، فاستبان حسن الحسن بنوره وآثره بحياته، وكذلك قبح القبيح. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، صح كده؟ ويكفر عنكم سيئاتكم. فرقانا أي تستطيع أن تميز من خلاله بين الحق والباطل. وقد ذكر سبحانه هذين الأصلين في مواضع من كتابه، قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فجمع بين الروح الذي يحصل به الحياة اللي هي الحياة المادية، المعدة شغالة والقلب شغال والكلى شغالة، والنور الذي يحصل به الإضاءة والإشراق. وأخبر أن كتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم متضمن للأمرين، فهو روح تحيا بها القلوب، تحيا به القلوب، ونور تستضيء وتشرق به، كما قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الظلمات، أي يمشي به في الناس، أي أو من كان كافرا ميت القلب مغمورا في ظلمة الجهل، فهديناه لرشده ووفقناه للإيمان وجعلنا قلبه حيا بعد موته مشرقا مستنيرا بعد ظلمته، فجعل الكافر لانصرافه عن طاعته وجهله بمعرفته وتوحيده وشرائع دينه وتركه الأخذ بنصيبه من رضاه والعمل بما يؤديه إلى نجاته وسعادته بمنزلة الميت الذي لا ينفع نفسه بنافعه ولا يدفع عنها من مكروه، فهديناه للإسلام ونعشناه به، فصار يعرف مضار نفسه ومنافعها ويعمل في خلاصها من سخط الله وعقابه، فأبصر الحق بعد عماه عنه وعرفه بعد جهله به واتبعه بعد إعراضه عنه، وحصل له نور وضياء يستضيء به فيمشي بنوره بين الناس وهم في سدف الظلام، كما قيل: ليل بوجهك مشرق وظلمه في الناس ساري، الناس في سدف الظلام ونحن في ضوء النهار. ولهذا يضرب الله المثلين الماء والنار لوحيه ولعباده. أما الأول، قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب دفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. فضرب لوحيه المثل بالماء لما يحصل به من الحياة وبالنار لما يحصل بها من الإضاءة والإشراق. وأخبر سبحانه أن الأودية تسيل بقدره، فواد كبير يسع ماء كثيرا وواد صغير يسع ماء قليلا، كذلك القلوب مشبهة بالأودية، فقلب كبير يسع علما كثيرا وقلب صغير إنما يسع بقدره. وشبه ما تحتمله القلوب من الشبهات والشهوات بسبب مخالطة الوحي لها وإثارته لما فيها من ذلك بما يحتمله السيل من الزبد، وشبه بطلان تلك الشبهات باستقرار العلم النافع فيها بذهاب ذلك الزبد، وإلقاء الوادي له، وإنما يستقر فيه الماء الذي به النفع. وكذلك في المثل الذي بعده يذهب الخبث الذي في ذلك الجوهر ويستقر صفواه. يعني كأن الإمام يريد أن يقول القلب فيه شبهات وشهوات، كيف تزال حتى تكون زبدا يسيل مع الماء؟ بالعلم النافع، عدا ذلك لن تزال. وأما ضرب هذين المثلين للعباد فكما قال في سورة البقرة: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فهذا المثل الناري، ثم قال: أو كصيب من السماء إلى آخره. فهذا المثل المائي، وقد ذكرنا الكلام على أسرار هذين المثلين وبعض ما تضمناه من الحكم في كتاب المعالم اللي هو إعلام الموقعين. والمقصود أن صلاح القلب وسعادته وفلاحه موقوف على هذين الأصلين. قال تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. فأخبر أن الانتفاع بالقرآن والإنذار به إنما يحصل لمن هو حي القلب، كما قال في موضع آخر: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فأخبر سبحانه وتعالى أن حياتنا إنما هي بما يدعون إليه الرسول من العلم صلى الله عليه وسلم والإيمان. فعلم أن موت القلب وهلاكه بفقد ذلك. وشبه سبحانه وتعالى من لا يستجيب لرسوله بأصحاب القبور، وهذا من أحسن التشبيه، فإن أبدانهم قبور لقلوبهم، فقد ماتت قلوبهم وقبرت في أبدانهم. فقال تعالى: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. ولقد أحسن القائل: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. ولهذا جعل سبحانه وحيه الذي يلقيه إلى الأنبياء روحا، كما قال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، في موضعين من كتابه. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لأن حياة الأرواح والقلوب به، وهذه الحياة الطيبة التي خص بها سبحانه من قبل وحيه وعمل به. فقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فخصهم سبحانه بالحياة الطيبة في الدارين. ومثله قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا. وقال تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ومثله قوله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. فبين سبحانه أنه يسعد المحسن بإحسانه في الدنيا وفي الآخرة، كما أخبر أنه يشقي المسيء بإساءته في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اكتب عندك: والمعيشة الضنك هي تعب دائم وهم لازم وحسرة لا تنقطع. المعيشة الضنك تعب دائم وهم لازم وحسرة لا تنقطع. وقال تعالى وجمع بين النوعين فقال: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الرجس على الذين لا يؤمنون. فأهل الهدى والإيمان لهم شرح الصدر واتساعه وانفساحه، وأهل الضلال لهم ضيق الصدر والحرج. وقال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فأهل الإيمان في النور وانشراح الصدور، وأهل الضلال في الظلمة وضيق الصدور. وسيأتي في باب طهارة القلب مزيد تقرير هذا إن شاء الله. والمقصود أن حياة القلب وإضاءته مادة كل خير فيه، وموته وظلمته مادة كل شر فيه. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نصلي العصر إن شاء الله ونستكمل دروسنا. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.